يا ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافل حسينية. ذكراك تنطفئ السنون وتغرب وأهلها على كف الخلود تلهب لا الظلم يلوي من طماح ضرامها أبدا ولا حقد الضمائر يحجب ذكرى البطولة ليلها كنهارها ضاح تؤج به الدماء وتلهب ذكرى العقيدة لم ينؤ متن لها بالحادثات ولم يخنها منكب ذكراك مدرسة الذين تعرضوا للصوت يحكم في الشعوب فأرعب ومحجة الشهداء يخشاهم وهم صرعى به السيف اللئيم ويرهب مولاي مولاي درب الخالدين منور مولاي درب الخالدين منور بالذكريات الغر سمح مخصب تهفو لروعته المنى لكنه مما يحيط به الفجائع متعب إيهن أبا الأحرار أي كريمة تبني الخلود وليس منك لها أب أنت الذي أعطيت ما أعيا الورى تصدقه ووهبت ما لا يوهب ووقفت حيث أراح غيرك نفسه والحق بينكما يهيب ويرغب دوى بأذان الزمان هديرك الصافي وضاءت من سناه الأحقب ومشت على وهج السعير قوافل الأحرار تكرع من لظاه وتطرب مولاي أنت لكل جيل صاعد قبس ينير له السرى ويحبب ولا أنت إن زلت به قدم الهوى صوت الضمير يرده ويؤنب ولنا بيومك وهو في أقصى المدى كف ملوحة وعين ترقب. من قصيدة للشاعر السيد مصطفى جمال الدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في الثاني من صفر عام 121 للهجرة استشهد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثار زيد بن علي بن الحسين ضد حكم آل أمية الظالمين دفاعا عن الإسلام وأهداف ثورة جده الإمام الحسين عليه السلام، وبعد معارك بطولية دامية استشهد فيها زيد بن علي عليه السلام في مدينة الكوفة التي حاصرها مع أصحابه. وتعتبر ثورة زيد امتدادا لثورة الحسين عليه السلام وملحمة الطف التاريخية التي حصلت عام 61 للهجرة، إذ اندلعت الانتفاضات والثورات الشعبية المتوالية بعد تلك الواقعة كثورة التوابين وثورة المختار الثقفي رحمه الله للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وصحبه البررة والإطاحة بحكم آل أمية الظالمين. في الثامن والعشرين من شهر مرداد عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من آب أغسطس عام 1953 ميلادي، قادت الولايات المتحدة انقلابا عسكريا أطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران، وبذلك عاد الشاه المقبور إلى البلاد من إيطاليا التي فر إليها قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام. فعلى أثر قيام حكومة الدكتور محمد مصدق وبدعم من الشعب الإيراني بتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية وطرد البريطانيين من إيران ومن بعدها فرار الشاه المقبور، خططت المخابرات الأمريكية CIA وبالتعاون والتنسيق مع المخابرات البريطانية للإطاحة بحكومة الدكتور مصدق. وبعد ذلك الانقلاب وعودة الشاه المقبور ازداد النفوذ الأمريكي في إيران، وفرضت أمريكا على البلاد واقعا جديدا، وقامت بنهب الثروات الإيرانية والتدخل في شؤون البلاد والتصرف بممتلكاتها. وقد استمرت الأوضاع كذلك حتى اندلاع الثورة الإسلامية وانتصارها بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأخيرا وفي الثامن والعشرين من شهر مرداد عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، عمد عملاء نظام الشاه المقبور في إيران إلى إشعال النيران في سينما ريكس في مدينة أبدان جنوب غرب البلاد، وذلك لتشويه الثورة الإسلامية في إيران والنيل منها ونعتها بأنها ضد الفن والتطور، وقد كان أكثر من 700 شخص في مبنى السينما، إلا أن التدافع الشديد عند الأبواب واشتعال النيران تسبب بمقتل 377 شخصا بشكل مروع. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11:00 والدقيقة 25:00، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والعشرين.
شعراء أهل المودة.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقتي مريضة أريد أن أزورها. أصدقائنا الحلوين، ماذا تفعلون عندما يمرض أحد أصدقائكم؟ تذهبون لزيارته؟ جيد جدا، هذا صحيح. لكن الشيء الذي تعلمته من أمي عندما مرضت صديقتي سعاد هو أصول زيارة المريض. نعم يا أصدقائي، لزيارة المريض توجد أصول، سوف أخبركم عنها فيما بعد. أهلا بكم يا أصدقائنا، حان موعد طرح الحجرة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حجرتنا هي ديكنا بيضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ حجرتنا أيضا اليوم جميلة، وجوابها جميل جدا وسهل جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا كان حلما والحمد لله، هيا بنا لنستمع إليها.
أحبة الحلوين، جلست حنان أمام التلفاز تشاهد برامج الأطفال.
لقد حان وقت النوم يا حنان، هيا اذهبي لتخلدي للنوم، هيا بسرعة.
ولكني يا أمة أريد متابعة التلفاز.
لا يا ابنتي، عليك بالنوم مبكرا لتستيقظي وأنت بكل نشاط وحيوية.
ولكن
هيا يا حنان يا عزيزتي بسرعة.
حسنا.
نعم، ذهبت حنان إلى غرفتها وهي غير مسرورة، وكانت تتمنى أن تقضي وقتا أطول في مشاهدة البرامج.
أنا لا أريد أن أنام الآن، لماذا يجب أن أنام مبكرا؟ أنا أريد أن ألعب. حسنا ألعب، ولكن ماذا ألعب؟ يا له من برنامج رائع، ليتني كنت أتابعه حتى النهاية. لقد كانت دمية مخيفة، لو كانت تلك الدمية عندي لرميتها على الأرض.
فكرت أحبتي حنان أن تقوم بعمل مخيف، أمسكت بالدمى الجميلة التي كانت على السرير فوق الخزانة وألقتها على الأرض، ثم استلقت على السرير، وفجأة
إلهي، من الذي مرر يده على ظهري؟ يا إلهي، ليس في الغرفة أحد سواي. حسناً، علي أن أنير المصباح. الحمد لله، إنه الستار. حسناً، لا شيء، لأطفئ المصباح وأعد إلى السرير. يا إلهي، من أنتم؟ من أنتم؟ من تكونون؟ من تكونون أنتم؟ لأنير المصباح بسرعة. عجبا، إنها كانت ألعابي ودميتي الكبيرة. عجبا.
أحبتي، قامت حنان بإطفاء المصباح مرة أخرى واستلقت على سريرها، إلا أنها كانت خائفة بمجرد أن يطفأ المصباح.
يا حنان، يا حنان، ما بكي؟ يا حنان، هل أنت بخير؟ أما زلت مستيقظة؟ لماذا لم تنامي بعد؟
حسناً يا أمّا، سأنام حالاً.
تصبحين على خير يا حنان.
وأنت من أهل الخير يا أمي.
وبينما كانت حنان نائمة على سريرها، وإذا بها أحبتي ترى إحدى دماها تتحرك من مكانها وتتوجه صوبها، وهي في هيئة مخيفة.
يا حنان، لقد كنت تؤلمينني كثيرا بقص الشعر حين كنت تغضبين، وقد أصبح الشعر قصيرا.
هذا أنت يا دميتي؟
نعم.
لما أصبحت هكذا مخيفة؟
بسببك أنت يا حنان، أنت التي حولت شكلي إلى هذا.
يا إلهي، إنه الدب. وماذا تقول أنت؟ لما غاضب أنت هكذا؟
إنك يا حنان مزقت ثيابي الجميلة ولم تبقي لي ثوبا واحدا.
نعم نعم يا حنان، لقد قطعت أذني فلم أعد أسمع.
يا إلهي،
اقتربت كل الألعاب والدمى من حنان وقالت بصوت واحد:
يجب أن نترك هذا البيت.
لا لا، إلى أين؟ أنتم لي، أنتم ألعابي، إلى أين تذهبون؟ بالله عليكم ابقوا عندي أرجوكم.
نحن ذاهبون.
خرجت الألعاب خارج البيت. نعم أحبتي، فلحقتها حنان وترجتها أن تعود إلى داخل البيت. رفضت الألعاب العودة إلى البيت.
يا حنان، إنك لم تحسني مراقبتنا. سنذهب إلى الأطفال الذين يهتمون بألعابهم.
نعم.
مع من سألعب بعد اليوم؟ من سيفرحني مثل ألعابي؟
حنان، يا حنان، استيقظي، لماذا تبكين؟
ابقوا عندي، أرجوكم لا تتركوني. إلى أين أنتم تذهبون؟ سأحافظ عليكم بدقة. سوف لا أذيكم، أنا أعدكم.
حنان، يا حنان، استيقظي يا حنان.
يا إلهي، يا أمي، أين دميتي؟
إنها بجانبك.
الحمد لله، فقد كان حلما.
كان حلما صحيح، ولكن ماذا رأيت يا حنان؟ هيا عزيزتي.
نعم أحبتي، حكت حنان الحلم لأمها ونصحتها أمها بما يحمله الحلم من رسالة، وهي أنها يجب أن تهتم بما تملكه من الألعاب، وأن لا ترمي بها هنا وهناك، وأن تحافظ عليها. نعم وأن تنام مبكرا كي لا ترى حلما يزعجها. نعم أحبتي.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
بعامل فيه مولده أضاء الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
هل أنتم بخير؟ هل برنامجنا جميل برأيكم؟ ها؟ هل يعجبكم هذا البرنامج؟
الحمد لله الحمد لله يا أصدقاء. كنت أقول لكم يا أصدقاء بأن ذات يوم لم أرى صديقتي سعاد في الصف، فسألت المعلمة فقالت إنها غائبة اليوم لأنها مريضة. عندما عدت إلى البيت كلمت سناء وقلت لها أنا أريد أن أرى صديقتي وأطمئن على صحتها، وأيضا لأخبرها بما درسناه اليوم، وقلت لها هيا لنستأذن أمنا لزيارتها. ذهبت إلى أمي وقلت لها ماما صديقتي سعاد مريضة وكانت غائبة اليوم، أنا وسناء نريد أن نزورها. فقالت أمي
جيد جدا، لا مانع لدي، اذهبا وغيرا ملابسكما.
سأقول لكم ماذا جرى يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
رأيت فيلما في الإنترنت يصور وقوع سيل في منطقة جرف السيارات والبيوت، فكيف تحدث السيول يا أبي؟
السيول يا بني تحدث عندما تغمر الأرض كميات كبيرة من المياه.
ومن أين تأتي كل هذه المياه؟
هذه المياه تأتي غالبا يا ولدي بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، فيمتلئ النهر مثلا ويفيض الماء إلى خارج الوادي.
يا إلهي.
أو من ذوبان الثلوج على الجبال فتنحدر إلى أسفل السفوح بسرعة وبكميات كبيرة.
وأين تتجه يا أبي؟
تتجه إلى الأراضي القريبة من مصدر المياه، وربما كانت هناك قرى أو بيوت قريبة، وعندها يحدث كما شاهدته في التلفاز. يكتسح السيل البيوت والسيارات.
نعم.
وحتى أن بعض السكان يتعرضون لمخاطر الغرق.
يا إلهي، وماذا أيضا يا أبي؟
وأحيانا تقع حوادث فتسبب حصول السيول.
قل لي يا أبي مثل ماذا؟
اسمع يا ولدي أحمد، على كل الأنهار تقريبا تبنى سدود.
سدود؟
نعم، وهذه السدود تمنع مرور بعض المياه وتسمح لكمية منها بالمرور ليستفاد منها في الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فإذا انهدم هذا السد يسيل الماء بكميات كبيرة وتغرق مناطق، وربما يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
أبي، وهل تحدث السيول في كل المناطق؟ أنا أخشى أن يحدث سيل وأنا في الشارع أو في المدرسة.
لا يا أحمد، لا يا ولدي، ليست كل المناطق والمدن معرضة للسيول.
الحمد لله.
بل فقط المناطق القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات. كما أن السيول لا تحدث دائما، بل تحدث في فصل الأمطار الموسمية وفصل ذوبان الثلوج.
وماذا يفعل الناس إذا حدث سيل يا أبي؟
يهربون إلى مناطق بعيدة وأرضها مرتفعة فلا يصل إليهم السيل.
وينجون من السيل والحمد لله.
نعم نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن سعاد مرضت ذات يوم وغابت عن المدرسة، فقررنا أنا وسناء أن نزورها. ذهبنا وغيرنا ملابسنا. قبل أن نخرج قالت لنا أمنا
أريد أن أنصحكما، استمعا إلي جيدا.
في ذلك اليوم يا أصدقاء نصحتنا أمنا أن لا نبقى لوقت طويل في بيت سعاد، وأن لا نكلمها كثيرا كي لا تتعب، فإن المريضة بحاجة للراحة.
ونصحتنا أيضا ألا نقترب منها كثيرا كي لا تنتقل عدوى المرض إلينا. ومن الأفضل أن نكتب في ورقة الدروس التي أخذناها في المدرسة والواجبات اليومية ونعطيها إياه. فعلنا ما قالت والدتنا، ففرح السعاد بزيارتنا وشكرتنا. ألم أقل لكم يا أصدقاء بأن زيارة المريض لها أصول؟ أصدقائنا الحلوين، حزورتنا كانت ديكنا باض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ الجواب يحتاج إلى تفكير، لكنه سهل وجميل في نفس الوقت. انتظروا حتى نهاية البرنامج. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم محمود. السلام عليكم مريم.
عليكم السلام.
مريم، هل سمعتي بعيادة المريض؟
نعم سمعت.
ما معنى عيادة المريض؟
إذا تمرضت صديقتي أو أحد أقربائنا نروح نزورهم.
طيب ما هي آداب عيادة المريض؟
إنه قبل ما نروح لازم نخبرهم إنه إحنا رايحينهم، وقبل ما نروح لازم نأخذ لهم مثلاً فتشي ويانا كهدية صغيرة.
نعم.
مثلاً حلويات أو شرابت.
نعم.
ومن نروح هناك يطلع من حالة المرض مالته، يغير.
نعم.
جو. لازم مثلاً نحكي لأشياء مفرحة، أخبار جميلة، نكتة أو أي شيء.
نعم.
تلطيف الجو حتى يتلطف على الجو. وانه من نروح نزور المريض لا ما لازم نتعطل بزيارته، لانه هو المريض صحته مو كامله جيده كامله، لهذا السبب لازم نختصر الزياره.
احسنتي. طيب ما هي فائده عياده المريض مريم؟
انه اولا هو اجر الثواب من الله يعطينا، وباسلامنا هو موصي بزياره المريض.
نعم.
ومن ناحيه الاخلاقيه والانسانيه لازم نطمئن على اصدقائنا على اقربائنا ونزورهم دائما.
نعم.
وتزداد المحبة والعلاقة بيناتنا ونأدي صلاة الرحم. تزداد علاقتنا ومحبتنا ونصير صميمين أكثر.
أحسنتي. شكرا جزيلا مريم محمود.
الحلوين، كما قلت لكم فإن من الجميل أن نزور أصدقائنا المرضى، لكن من الأفضل أن نلتزم بآداب الزيارة كي ينتفع المريض بزيارتنا ولا نؤذيه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي.
جدتي لنذهب. نعم. لفقرة دنيا الحروف ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وها هي الكرة خرجت من الدولاب وهي بحرف الزاء أو ما يقال الزاي.
واو، حرف الزاي أول حرف من اسم زميلتي زينب.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح.
والكلمات الأخرى من هذا الحرف هي زرافة، زنبور، زيتون، زهرة والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمين، وأنا سأتحدث اليوم عن حياة سيدة جليلة وعظيمة تعرف بأم المصائب وجبل الصبر.
أظن أنني فهمت عن أي شخصية ستتحدثين يا جدتي، وهي ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي، فهي السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقبت السيدة زينب عليه السلام بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، منها عقيلة بني هاشم، والعارفة والفاضلة، والكاملة، ونائبة الزهراء، ونائبة الحسين، وعقيلة النساء.
يا إلهي، شكرا يا جدتي، لم أسمع ألقاب السيدة زينب من قبل.
نعم يا نرمين، تلقت السيدة زينب سلام الله عليها علمها من أمها فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، وقد عاشت زمن الإمامين الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، فتلقت الكثير من الدروس منهما.
وماذا عن صبرها يا جدتي؟
السيدة زينب عليها السلام كانت المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، فرأت وفاة رسول الله واستشهاد أمها وأبيها وأخيها الصبط الأكبر، وقد حضرت بنفسها في واقعة الطف، ورأت ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وقالت بعد واقعة الطف عندما سألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، فقالت ما رأيت إلا جميلا.
يا إلهي، يجب أن أحصل على معلومات أكثر حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، فأنا أدعوك وللأحباء لتعلم المزيد عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
حسنا يا جدتي، سأفعل بالتأكيد.
منكم يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، بعض أصدقائنا يضحكون لأنهم يعرفون بأن حل الحجورة جميل وسهل ومضحك بعض الشيء. أصدقائنا الحلوين، الحجورة كانت ديكنا باضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ أعرف أن جميعكم عرف الإجابة. نعم يا أصدقائنا، أصلاً الديك لا يبيض، الدجاجة هي التي تبيض وليس الديك. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم في جولة أخرى بين ربوع مدينة همدان عبر برنامجكم همدان، بوابة الحضارة الإيرانية.
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها مظاهر السياحة البيئية والمحلية في هذه المدينة. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، تعد همدان من مراكز صناعة السياحة والصناعات اليدوية في إيران، وذلك من حيث التراث الثقافي والخلفية التاريخية، وكذلك من ناحية توفر إمكانيات استقبال السياح، حيث تكاد تتمتع بظروف مناسبة.
وتعتبر الآثار التاريخية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام مثل تل هجمتانا ونقوش جانجنامة وآثار العصر الإسلامي كقبة العلويين ومسجد همدان الجامع من جملة المعالم السياحية التاريخية في هذه المدينة القديمة.
تمثل همدان الحالية مدينة كبيرة وحديثة في مركز محافظة همدان، وتتمتع بإمكانيات لافتة في مجال استقبال السياح من الداخل والخارج، من مثل الفنادق ذات الإمكانيات الرفاهية الكاملة والتي تستقطب على مدار السنة آلاف المسافرين من أنحاء إيران. ومن جهة أخرى، فإن السياح الأجانب من بلدان العالم المختلفة يعرفون همدان باعتبارها عاصمة الحضارة الإيرانية، وهم يزورون عادة هذه المدينة ومعالمها خلال زيارتهم لإيران للتعرف عليها أكثر.
أعزائنا، فضلا عن فنادق مثل بارسيان آزادي وبو علي وبابا طاهر وهجمتانا وخاتم وغيرها، فإن همدان تتميز بنوع آخر من النزل التي تجتذب السياح إلى حد كبير وتتناغم مع السياحة المحلية أو ما يعرف بالسياحة البيئية أو الإيكولوجية، وهي تعني باختصار احترام الطبيعة والثقافة والماضي وحاضر أناس يعيشون منذ سنوات طويلة في بيئة خاصة. والسياحة البيئية هي التجوال في الطبيعة وحبها، وهي رحلة يشعر السائح من خلالها بالمسؤولية وتؤدي إلى نمو وثبات البيئة وارتفاع مستوى ثقافة سكانها وأسلوب حياتهم.
واستجابة للرغبة المتزايدة في السفر والتجوال بين أحضان الطبيعة وفي إطار المحافظة على البيئة وثباتها وثقافة المناطق السياحية، فقد ظهر مفهوم وسلوك أخلاقي باسم السياحة البيئية أو السياحة الإيكولوجية. هذه السياحة هي قبل كل شيء نوع من الرؤية الخاصة والمستقبلية والأخلاقية والثقافية والإنسانية إلى موضوع السياحة.
ومن أهم نتائج هذه الرؤية إلى السياحة والسياحة البيئية توفير فرص العمل لسكان المنطقة المحليين وتحقيق العائدات لهم، حيث يتم ترغيب سكان المنطقة من خلال ذلك في المحافظة على البيئة وعاداتهم وتقاليدهم وكل ما هو جذاب للسياح. وبذلك فإن السياحة البيئية من شأنها أن تكون مؤثرة في الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية وصيانتها، وكذلك التنمية المستدامة.
برنامج همدان
بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان، بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائي المستمعين، تتردد على الألسنة العبارات القائلة إن آثار أقدام الإنسان هي وحدها التي تبقى في السياحة البيئية، وهو لا يعود إلى بيته إلا بالذكريات من سفره إلى الطبيعة. وهذا النوع من النظرة إلى التجوال في الطبيعة والتأكيد على صيانة الموارد الطبيعية إلى جانبها ينضوي تحت عنوان التعليم والبلوغ بالأضرار الموجهة إلى الطبيعة إلى الحد الأدنى طيلة السفر، ويجسد احترام الطبيعة ويحول دون تكبدها للأضرار.
أعزائنا الكرام، إن السياحة البيئية بإمكانها من خلال خلق فرصة التطور والتنمية الاقتصادية أن تعتبر بديلاً عن مصادر الدخل الأخرى لسكان المنطقة، وأن تحول دون توجه السكان المحليين إلى طرق تحقيق الدخل الأخرى مثل بيع الأراضي الزراعية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مبالغ فيه.
كما أن السكان المحليين سيدركون قيمة تراثهم الثقافي وسيسعون من أجل المحافظة عليه ما أمكنهم، وذلك من خلال استعراض عاداتهم وتقاليدهم وبيع منتجات صناعاتهم اليدوية وإشراك السياح في أنشطتهم اليومية، وهم سيبذلون جهدهم من أجل أن يحافظوا على كل ما هو جذاب بالنسبة للسياح وهواة التجوال في الطبيعة، لأن السياحة البيئية ستطرح بالنسبة إليهم باعتبارها من طرق تحقيق الدخل ومصادره. وهكذا فإن تدفق السياح والرساميل غير المحلية الأخرى لا يمكنه بسهولة أن يؤدي إلى الحط من الغنى الثقافي للمنطقة.
نعم، وقد حظي هذا الاتجاه في إيران بالاهتمام منذ سنوات، وتحولت السياحة إلى واحدة من أهم قضايا البلد عبر خلق البيئة والأرضيات المناسبة. ونظرا إلى إقبال الناس المتزايد على السفر، فقد بذلت الجهود من أجل توفير الكثير من الإمكانيات للراغبين في السفر إلى إيران، ومن أهم هذه الإمكانيات إنشاء أنواع النزل لسكن المسافرين. والمراد من أنواع النزل تنوعها الكبير في قضايا مثل التصاميم والموقع الجغرافي والظروف الإقليمية ونفقات الإقامة فيها. وعلى سبيل المثال، فقد توفر في هذه الأيام في الكثير من مناطق إيران كل من إمكانية حجز الفنادق المتعددة النجوم، وكذلك ظروف الإقامة في بيوت قروية والسياحة البيئية.
مستمعين الأفاضل، إن مراكز الإقامة في السياحة البيئية تعني أمكنة إقامة المسافرين المتطابقة مع ثقافة تلك المنطقة وظروفها الجغرافية. على سبيل المثال، فإن الفنادق تجمعها بصورة عامة خصوصيات مشتركة كثيرة، ولا يوجد فرق كبير بين فندق في مدينة زاهدان وآخر في مدينة تبريز، وهذه هي بالضبط نفس نقطة الاختلاف بين الفندق وبين مراكز الإقامة المحلية. فمراكز الإقامة هذه لا تجمعها وجوه تشابه كثيرة، وإن كانت تقع في منطقة جغرافية معينة لعدم وجود قاعدة خاصة لبناء مثل مراكز الإقامة هذه، فالسكان المحليون في كل منطقة جغرافية يقدمون على إقامة مثل هذه المراكز وفقا لظروف البناء عندهم، والأهم من ذلك طبق ثقافة تلك المنطقة.
الموضوع المهم اللافت للنظر في هذه المراكز أيها الإخوة والأخوات أسلوب الحياة فيها، فأصحاب هذه المراكز يصرون على اتباع الطراز التقليدي في بناء بيوت الإقامة، لأن هذه الملاحظة هي من أهم وجوه الاختلاف والتميز عن الفنادق الحديثة، وهي تجذب بذلك الكثير من السياح.
مستمعينا الأطايب، دقائق ممتعة ونافعة قضيناها معكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين معالم مدينة همدان السياحية والثقافية.
انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله لنتعرف على المزيد إن شاء الله.
في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء. قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
قبل أن أهواك.
الثامنة صباحا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.